أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. ذكر شيخنا الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي في كتابيه الخصال والتوحيد هذه الرواية بسنده إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قال الله تبارك وتعالى لموسى ابن عمران عليه السلام: يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء. أولهن ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك، والثانية ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب زوال رزقك، والثالثة ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري، والرابعة ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام الذي نقل هذه الوصية. أولا، هذه الرواية كما قلنا ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله المتوفى سنة 381 هجرية، والذي يعد من كبار محدثي الإمامية، وهو صاحب أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط، كتاب من لا يحضره الفقيه، هو تأليف هذا العالم الجليل. ذكر هذه الوصية في كتابيه التوحيد، وهو كتاب يختص بأمور الباري سبحانه وتعالى، أسمائه، صفاته، الأدلة عليه، رؤية الإمامية بالنسبة إلى معرفة الله عز وجل، ذكرها في كتابه التوحيد. والكتاب الثاني الذي ذكرها فيه هو الخصال، وقد سبق أن تكلمنا عن كتاب الخصال فيما مضى، وأنه قد يحتوي على مسائل عقائدية ومسائل فقهية ومسائل أخلاقية، وهي مرتبة على أساس الأعداد: الخصلة الواحدة، الخصلتان، الثلاث، الأربع. هذه الوصية جاءت في باب الأربعة، وأن الله سبحانه وتعالى أوصى نبيه موسى بوصية من أربع خصال. فبهذه المناسبة الشيخ الصدوق أورد هذه الوصية في باب عدد أربعة. أمير المؤمنين عليه السلام نقل هذه الوصية عن الله عز وجل، وفي هذا أمران: الأمر الأول إشارة إلى العلم الذي كان لدى أمير المؤمنين عليه السلام والذي أفيض عليه من رسول الله ومن الله عز وجل بمقتضى: وعلمناه من لدنا علما، حيث أن هذه المنزلة هي منزلة الأنبياء والأوصياء دون غيرهم، أن علومهم علوم إلهية لا تأتي ضمن الطريق الطبيعي. وقد ذكرنا في ليالي شهادة الإمام الجواد عليه السلام شيئا من هذا، أنه كيف يعقل أن شخصا عمره 9 سنوات وابنه الهادي أيضا سيأتي وعمره 9 سنوات وحفيده الإمام المهدي سيأتي وعمره حوالي 7 سنوات وهو محتو على علم التشريع والتكوين وما يرتبط بذلك، ويجلس مجلس المناظرة والتحدي مع كبار الفقهاء والعلماء؟ إمام الجواد وعمره 9 سنوات كان في وجه من؟ في وجه يحيى ابن أكثم القاضي. يحيى 50 سنة هو قاض، وهو من كبار علماء المدرسة الأخرى، يعني مو رجل عادي، عنده علم وعنده ممارسة وخبرة في الفقه. 50 سنة هو يقضي بين الناس. زين، وإلى كتب وإلى أحاديث وإلى غير ذلك. ولما انتخبه بنو العباس لمواجهة الإمام الجواد عرفوا من ينتخبونه، وفعلا اجوا ألقى على الإمام بعض مسائل فأغرقه الإمام في شبر من بحر علمه سلام الله عليه، وهو في ذاك الوقت عمره 9 سنوات. ونفس الكلام سيأتي حول الإمام الهادي. هذا النمط من العلم ليس ضمن العلم الطبيعي. علم الطبيعي مقتضى الحال أن يكون هناك معلم أعلم من هذا المتعلم. العلم الطبيعي يقتضي أن يمر زمان على الإنسان لكي يأخذ هذا العلم، يعني ما ممكن أن واحد عمره 6 سنوات مثلا ضمن الحالة الطبيعية مرة واحدة يصير لنفترض بروفيسور في جانب من الجوانب أو باب من الأبواب. لابد أن يتعلم، يتدرب، يحفظ، يناقش، غير يطالع بعدين يصير عنده رأي وعنده علم وعنده كذا. زين، قد يكون أيضا إنسان تصير عنده طفرة نابغة من النوابغ، لكن لا في كل شيء، وإنما العادة في شيء من النابغة في الرياضيات، لكن تسأله في النحو ما يعرف الفاعل من المفعول، تسأله في علم الدين لا يستطيع أن يجيب، حتى النوابغ هكذا. إحنا أمام قضية مثل الإمام الجواد عليه السلام والإمام الهادي والإمام المهدي، فضلا عن غيرهم. نفس الكلام يجري على أمير المؤمنين، عند من تعلم ضمن العلوم العادية؟ لا أحد. شنو معنى علمني رسول الله في نص ساعة؟ علمني 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني 1000000 باب، مو 1000000 مسألة. أكو باب وأكو مسألة. الباب يعني باب لنفترض الأغسال في الفقه، افتح لك أغسال الجنابة والحيض والاستحاضة والأغسال المستحبة وتفاصيلها. المسألة لا، مسألة واحدة. فكما كان لهؤلاء علم مفاض من الله عز وجل، كذلك الحال بالنسبة إلى سائر الأئمة. أمير المؤمنين وين تعلم هذا؟ هل يستطيع أحد من أصحاب رسول الله أن يجلس ويقول كان مما أوصى الله لعيسى ابن مريم كذا وكذا؟ فمن وينك أنت وين عيسى؟ منين جبت هالكلام هذا؟ وما هي مصداقيته؟ إذا النبي علمك إياه فالآخرون أيضا علموه، وإذا لا لا. هذا من العلم الخاص الذي كان لأمير المؤمنين عليه السلام، إما إفاضة من الله عز وجل، وإما تعليما من النبي، لا بالطريقة الاعتيادية التي كان يعلمها سائر الأصحاب الذين كانوا حوله. هذه مسألة بالنسبة إلى صدور هذه الرواية. أمر آخر، كان بإمكان أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول هذه الوصية هكذا: أنني أوصيكم ب4 مسائل كذا وكذا وكذا، لكن قال الله تبارك وتعالى لنبيه موسى، وجاء بهذه الوصية ليبين التواصل ويبين الامتداد الموجود بين النبوات وبين الأوصياء. هذه بعضها في القرآن الكريم موجود، أن الله سبحانه وتعالى يخبر المؤمنين عن أنه هذا المعنى، هذا المطلب أوصينا به مثلا موسى عيسى، مثلا ما جاء في الآية المباركة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هاي من الوصايا العامة لكل الأنبياء، مذكورة في القرآن، يستطيع الإنسان أن يطلع عليها. أما هذه الوصية لا، لابد أن نطلع عليها إما من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من خلال أمير المؤمنين عليه السلام. دور موسى أيضا في الديانات دور مهم. في بني إسرائيل دور موسى النبي أعظم الأدوار. شلون؟ نبينا المصطفى محمد دور في الدين، في دين الإسلام، عقائد، شرائع، أخلاق، قدوة، غير ذلك. دور موسى في بني إسرائيل يشابه مثل هذا الدور، يعني أعظم بكثير من دور عيسى بن مريم، مع أنه أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل في تأسيسه، في سعة تأثيره واضح جدا. فعندما يوصي ربنا سبحانه وتعالى نبيه موسى بهذه الوصايا، يريد تأخذ مداها الواسع جدا في هذا المجتمع، وعندما ينقلها إلينا أمير المؤمنين عليه السلام أولا يتبين منها أن هؤلاء هم ورثة علم الأنبياء، واحد. اثنين، يبينون أن هناك تكاملا وتواصلا بين النبوات والديانات السابقة وبين دين الإسلام، وإذا صار فد شيء انحراف في بني إسرائيل فهذا لا يرتبط بالدين الحقيقي الذي جاء به نبي الله موسى، هذا أمر آخر. والأمر الثالث هو أن هذه الوصايا مما يهم الإنسان المؤمن عموما، أولها: ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك. أكو أحد من عندنا يستطيع أن يقول اليوم غفرت لي ذنوبي وأنا أقسم على ذلك؟ ما حد يقدر. في رجاء، في أمل أن الإنسان إذا استغفر يغفر الله له، إذا تاب يتوب الله عليه، لكن أكو موانع أيضا من تحقق المغفرة، موانع من تحقق التوبة، شروط لحصولها. فما يقدر الإنسان يقول ما دام الله قد قال من استغفر غفرت له، أنا أقول الآن استغفر الله وبعدين أخلي إيدي على القرآن أقول قسما بالله غفرت ذنوبي. ما ممكن واحد هالشكل يسوي. ليش؟ كما قلت، لأنه قد تكون بعض الشروط للمغفرة ما توفرت، بعض حتى لو توفرت هناك بعض الموانع من تحققها. فإذا كان كذلك، ما دام الإنسان يعلم ويرى أن ذنوبه لم تغفر، وهذا ما يقدر يعرفه إلا يوم القيامة، يوم القيامة إذا الله أكرمنا بنبيه محمد. وبآله الطيبين الطاهرين، وقيل لنا قد قبلت فيكم شفاعة هؤلاء الصفوة وذنوبكم انمسحت ذات الوقت، نقول الحمد لله رب العالمين. ذاك الوقت واحد يتأكد أن ذنوبه شنو غفرت، قبل هذا ماكو. إذا ما كان الإنسان يرى أن ذنبه قد غفر، فالمفروض أن لا يشتغل بعيوب غيره وبذنوب غيره. والله فلان سوى هالشكل، وفلان قالت هالشكل، وفلان عمل كذا، وفلتان عمل كذا. انشغل ولننشغل بأنفسنا، بذنوبنا، بعيوبنا، بنقائصنا، لكي نكملها ولكي يغفر الله لنا، وفيها من الشغل الكثير. فأول وصية لنا ينقلها أمير المؤمنين عليه السلام عن الله، هذه وصية الله لمن؟ لنبيه موسى، نبي معصوم، مع ذلك يقول له شنو؟ لا تنشغل بذنوب غيرك حتى ترى أن ذنوبك قد غفرت. هنا ملاحظة لازم أبينها ولعلها تشتبه على البعض. لما نقول انشغل بذنوب نفسك لا يعني ذلك أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للغير والموعظة للآخرين. مواكو بعض إساءة الفهم المتعمد أحيانا تجي لنفترض تنصح رجلا أو امرأة: يا أيها الرجل ليش أنت ما داوم على صلاتك؟ ليش ما تتوب إلى ربك؟ يا أيتها المرأة ليش أنت متبرجة؟ ليش مثلا تاركة للحجاب، تاركة للحشمة؟ يجي يقول لك: دع الخلق للخالق، شعلك بالناس، انشغل بنفسك. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لأن الذي قال لي انشغل بعيوب نفسك نفسه قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نفسه قال لنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما يمكن أن يتناقض. من صوب يقول ادعو، انصح، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، ومن جهة أخرى يقول دع الخلق للخالق وما عليك بغيرك وإلى آخره. لا، لابد أن يكون هناك تناسب وتجانس بين الأمرين. انشغل بنفسك يعني لتكن أولويتك إصلاح نفسك، لا تنشغل بذنوب الغير بالغيبة بالذكر السيء، لكن ما يخالف أن تنشغل بدعوتهم، ادعوهم. هذه سيرة كل العلماء في تاريخ علماء، مو لازم معمم، لا أنت قد تكون عالم أيضا بمقدار ما تعرف من المسائل. أنت أيها الأب مطلوب منك أن تنصح أبنائك وبناتك ومن يهمك أمره، تنصح، تعظ، تحرضه، تشجعه، تنهاه. ما يقدر ابنك يقول لك أنه أنت مو معصوم، عندك ذنوب، فإذا عندك ذنوب انشغل بنفسك، لا تقعدني إلى الصلاة. انشغل بنفسك، لا تقول لي سوي أعمال صالحة، لكن هذا الكلام كلام باطل. أكو قسم من الناس يستفرغ جهده وفكره وعمله بس في ملاحظة الغير ومراقبة أخطائهم، وهو متروس من الذنوب. هذا يقول له إذا شفت نفسك خلصت ذنوبك ذاك الوقت شنو؟ انتقد هذا، انتقد ذاك. لكن العمل على الإصلاح هذا مطلوب في كل وقت. هذه سيرة الأنبياء، سيرة الأوصياء، سيرة المؤمنين، سيرة الصالحين في كل التاريخ. فأول هذه الوصايا أن الإنسان ما دام لا يرى ذنوبه مغفورة فلا ينشغل بعيوب غيره. والله فلان طويل، فلان قصير، فلانة ما أدري لابسة كذا، فلتانة مسوية كذا، وشغله بس هو مراقب على الناس. يقول لي: عمي انشغل بنفسك، ما دمت ترى ذنوبك لم تغفر. هذا واحد. والثانية بأربعة أشياء: والثانية ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت بالدال وليس بالذال، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد يعني لا ينفد لا ينتهي، نفاد بالذال يعني يعبر. تقول نفذ السهم في القماش، دخل. نفد يعني خلص انتهى. ما نفدت كلمات الله، رزق الله لا ينفد بالدال. فإذا كان الإنسان لا يرى أن كنوز الله قد نفدت، بعد هي لا تزال السماء تعطي عطاءاتها والأرض تنبت والشمس تشرق وكل الكون يسير على ما قرره باريه وخالقه وهو يصل إلى رزق الناس، ما دام هذا موجود فليش أنت مهموم على نفسك؟ يا با ما أريد أروح الحج، ليش ما أروح الحج؟ ما عندي إلا 25,000، إذا أعطيتها في الحجة بعدين وش أسوي؟ أقعد هالشكل؟ هذا فضلا عن الأمور المستحبة، ليش ما تعطي هنا؟ ليش ما تعطي هناك؟ قسم من الناس لا يقول أنا لا أثق بالله، ولكن في تصرفه في هذه الحياة فعلا هو لا يثق بالله، لا يقضي واجباته المالية. ليش يقول لك أنا وراي عيال وراي يتامى؟ شلون يتامى؟ بعضهم يقول عندي يتامى وهو موجود، إلا أن يعتبر نفسه ميت. زين، عندي أطفال وعندي زوجة وعندي كذا وعندي كذا، زين لازم أخلي ليهم هذا. زين، نفدت أرزاق الله وخزائن الله وكنوز الله اللي أنت خايف أنه أنت ما تتصدق وما تعطي الحق الواجب مالك لأنه خايف على زوجتك، بعدين وش تسوي؟ وين تروح بعدين؟ ما شاء الله، سبحانك وتعاليت يا من أنت تدبر زوجتك وتدبر ما أدري ابنك وتدبرك. الله يدبرك ويدبر ما خلق ومن خلق، وما من دابة إلا على الله رزقها. ما يقول ما من إنسان، ما من دابة تمشي على الأرض، كم من الحشرات لو بس تروح مكان كومة نمل، هاي دابة، مئات الآلاف من الحشرات، أنواع أنواع، مو أنه أعداد، في كل واحدة منها مئات الآلاف وأكثر، يعجز الإنسان إذا أراد أن يحصي. وهذه كل وحدة وحدة على الله رزقها، يعلم مستقرها، يعلم مستودعها، كل في كتاب مبين. زين، فأنا أفكر نفسي، أنا اللي دبر نفسي، أنا اللي أرزق نفسي، مشتبه واجد ماخذ في نفسك مقلب كما يقولون. أنت تدبر أهلك؟ أبدا، أنت لولا ربك سبحانه وتعالى يدبرك ويعطيك القدرة على التفكير ويهيئ الأمور لك لكنت كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما دام أنت وأنا نشوف أن الله سبحانه وتعالى كنوزه لم تنفد، ما خلصت، فلا تغتم بسبب رزقك. بعض الناس يموت هما وغما يوم اللي يقللون راتبه، يوم اللي يطلعونه من الشغل، بعضهم يصاب بجلطة، ليش يابا؟ والله طلعوني، طلعوني من الشغل، سودت الدنيا في عيني. ما دمت لا ترى كنوز الله قد نفدت فلا تغتم بسبب الرزق. والثالثة ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري. احنا نقول هذا الكلام، بس قد يكون المتكلم ايضا لما يصير في مشكلة اول ما يفكر منو يعرف فلان حتى اروح اكلمه، فانا او ذاك الرجاء خلق الله بينما كان يرجو، المفروض ان يرجو خالق الناس وهو ملك الملوك وهو الآمر الناهي وهو الذي يغير ويدبر ويقلب. ذاك الذي يظلمك أمره بيد الله عز وجل، قد يكون لحظة واحدة يتحول من ظالم لك يقلب الله قلبه إلى محب لك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من الممكن أن يقلب قلب ذاك من عدو إلى ولي حميم لك، فأنت أرجو الله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل ما دام ملكه وملكه قائمين. وما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت أي انتهت فلا تغتم بسبب رزقك. والثالث ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري. والرابعة ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. إذا شفت قدامك مدد وقروصات حتى الشيطان ذاك الوقت يقول الحمد لله. هذا هم ما يصير. ليش؟ لأنه وعده الله سبحانه وتعالى بالإنظار إلى يوم يبعثون. فأنت تموت هو شنو قاعد على حالة، وكل يوم بعد يوم يزيد شنو يثخن ويطول. معنى ذلك ما دمت لا تراه ميتا فلا تأمن مكره، ولأنه لا يموت إلى يوم يبعثون فإذا لا تأمن مكر الشيطان أبدا. الشيطان هم يأتيك ويأتيني مو من الباب اللي أتوقعه، هذا مو بس الشيطان، حتى الإنسان المتآمر عليك اللي يريد يأذيك ما يجيك من الباب الرئيسي وقول لك ها ترى جيتك أنا بعتدي عليك، هذا مو عاقل، وإنما يأتيك من حيث لا تحتسب ولا تفكر. الشيطان في هذا أسوأ الأفراد، ما يجي يعرض عليك الأمور اللي أنت بسرعة ترفضها وتتوجه إليها وتلتفت إليها، لا، يأتيك من حيث مأمنك، من الشيء اللي أنت مسترخي وعلى راحتك. فإذا كان كذلك فكن في طول الوقت متنبه ملتفت، لا تأمن مكر الشيطان في كل حالة من الحالات. فكر الشيطان ممكن أن يجيني من هالباب، يجيني من باب الصحة، يجيني من باب الفلوس، أحيانا يأتي الشيطان من باب المال، من باب النعمة، أحيانا يجي من باب العبادة، صلي إمام جماعة ولكن يأتيك الشيطان من هذه فيوحي إليك بأنه أنت خوش صلاة عندك وما شاء الله الناس صلون وراك وأنت ثقة الناس، أنت هم تتنحنح ذاك الوقت خلاص لعب عليك الشيطان. هذا الشيطان الرجيم ما راح الكبره، وإنما جاء إلى وين؟ إلى المسجد، وما راح إلى الإنسان العادي، إجا إلى من؟ إلى إمام الجماعة، وما خلاه في قعدته اللي يضحك فيها وإنما في أثناء صلاته. ف فيأتي الشيطان الإنسان من مأمنه، مكان اللي ما يتوقعه. لذلك إذا شفت نفسك في مأمن ذاك الوقت توقع أن الشيطان يأتي لك. الشيطان ما يجي يقول لك أنه اترك الصلاة، يدري أنت أذكى من أن تقبل منه هذا الكلام، ولكن يجيك من باب آخر. فما دمت لا تراه ميتا وهو لا يموت إلى يوم القيامة بحسب وعد الله إياه فلا تأمن مكره، دائما هو وراك ووراي. نسأل الله أن يعيذنا منه بفضل الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.